يا أيها الذين أمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يستحي الله لكم. تقدموا بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، الصيام وأثره في تزكية النفس، هذا هو عنوان خطبتنا في هذا اليوم المبارك. والله أسأل أن يبارك لنا في الأوقات وأن يبارك لنا في العقول والقلوب حتى نعي مراد الله عز وجل من وراء هذا المعنى الشريف، الصيام وأثره في تزكية النفس. عباد الله، مما اتفقت عليه كلمة علماء التربية أن أعدى عدو للإنسان ليس الشيطان، وإنما أعدى عدو للإنسان نفسه التي بين جنبيه. وإذا أراد الإنسان منا أن يتأكد من هذا المعنى فلينظر إلى حال شوارع المسلمين في هذه الأوقات المباركة، فالشياطين فيها مسلسلة، ومع ذلك نرى كثير من الأزمات تدور الآن في شوارع المسلمين. كنا قديما نقول هذا من فعل الشيطان وتحريش الشيطان بين المسلمين. طيب، الشياطين الآن مسلسلة، الشياطين الآن قد حبست، فما هذا الذي نراه في شوارعنا؟ الذي نراه في شوارعنا الآن هو من أثر النفس على الإنسان، أثر من أثار النفس. علمنا الله سبحانه وتعالى في كتابه أن أعظم الأخطار على الإنسان نفسه التي بين جنبيه. ومن أراد أن يتأكد من هذا المعنى فلينظر لأول معصية عصي بها الله عز وجل. أول معصية عصي الله عز وجل بها معصية إبليس، وما عصى الله عز وجل إلا بسبب مرض في نفسه اسمه الكبر، تكبر، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهذا المرض مرض نفس بحت. ومن أراد أن يتأكد أن أعدى عدو للإنسان نفسه فلينظر إلى حال آدم، ما السبب من وراء إخراج آدم من الجنة إلى الأرض؟ ألم يكن السبب الرئيسي هو النفس وطلب النفس لشهواتها؟ ومن أراد أن يعلم يقينا أن أعدى عدو للإنسان نفسه فلينظر إلى أعظم الجرائم التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، سيتبين للإنسان بالفعل أن العدو الحقيقي لكل إنسان منا نفسه. قابيل ما قتل هابيل إن صحت الرواية، أحد ابني آدم كما قال الله عز وجل في كتابه، ما قتل أخاه إلا بسبب النفس. وانظر لهذا الملمح في هذه القصة حين قال الله عز وجل فطوعت له نفسه قتل أخيه، فالذي حرضه وساعده على قتل أخيه وسهل له قتل أخيه هي هذه النفس. أخوة يوسف عليه السلام الذي دفعهم دفعا لقتل يوسف هي النفس. واسمع لقول الله سبحانه وتعالى: بل سولت لكم أنفسكم. هنا النفس هي التي وسوست لهم قتل يوسف عليه الصلاة والسلام. وانظروا إلى امرأة العزيز، ما الذي دفعها دفعا إلى فعل ما فعلت؟ هي اعترفت بنفسها أن السبب الأساسي من وراء المراودة ليوسف كانت النفس. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. بل انظروا عباد الله، لماذا قتل اليهود الأنبياء؟ ولماذا كفروا بالأنبياء وكفروا بكتب الله؟ السبب الأساسي من وراء ذلك النفس. واسمعوا لقول الله سبحانه وتعالى: أوكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ويأتي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين لنا الأمر ويزيد الأمر لنا وضوحا. إن أعدى عدو لنفس، أعدى عدو للإنسان نفسه. فكان صلى الله عليه وسلم لا يخطب خطبة إلا وهو يؤكد على الناس هذا المعنى: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فالإنسان منا بين عدوين، بين ذنب وقع فيه يرجى من وراء أو يخاف من وراء هذا الذنب عقوبة من الله، وما بين والعياذ بالله شر هذا النفس. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم شر النفس على شر الذنب. بل وعلمنا صلى الله عليه وسلم في كل يوم إذا أصبحنا وإذا أمسينا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا من شرين: من شر النفس، أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر الشيطان وشركه أو وشركه كما في رواية أخرى. فهنا قدم النبي شر النفس على شر الشيطان، لأن شر النفس أعظم وخطرها على الإنسان أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل فيقول: يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي. وكان صلى الله عليه وسلم يدعونا دائما إلى أن نواظب على هذا الدعاء، فنقول: ربي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يا ربي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فالنفس مليئة بالأمراض. ووالله عباد الله لو نظرنا بالفعل إلى قصص القرآن لوجدنا أن كل الهالكين من قبلنا كان السبب الأساسي من وراء ذلك نفوسهم. حدثوني بربكم، لماذا أهلك الله عز وجل قوم عاد؟ ألم يهلك الله عز وجل قوم عاد بسبب أمراض النفس التي كانت عندهم؟ مرض الكبر. والله عز وجل بيّن سبب الهلاك فقال: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. ده مرض نفسي، ده مرض في النفس، إن الإنسان يتكبر على عباد الله سبحانه وتعالى بمنصب أو بنعمة أتاه الله إياها. حدثوني بربكم، لماذا أهلك الله تبارك وتعالى قوم شعيب؟ أليس لأنهم كانوا يطففون المكيال والميزان ويأكلون أموال الناس بغير حق؟ وكل هذه أمراض نفسية، حتى إن العلماء قالوا إن هذه النفس التي كانت داخل هؤلاء كانت نفس بهيمية تميل إلى لذات الدنيا وشهواتها. ما السبب الذي أهلك الله به قوم لوط؟ أليست شهوات النفس؟ وما السبب الذي أهلك الله عز وجل به قارون؟ أليس من شهوات النفس؟ ابحثوا في القرآن من أوله إلى آخره، ستجدوا حتما ولابد أن السبب الرئيسي في هلاك أغلب الخلق ما كان الشيطان، إنما كانت نفس الإنسان. لذا أرسل الله عز وجل الرسل لغاية عظيمة. أتدرون ما هذه الغاية؟ هي تعبيد العباد أولا لربهم تبارك وتعالى، أرسلهم لتوحيد الله سبحانه وتعالى ثم لتزكية النفس، وجعل الأنبياء من أعظم الأولويات في دعوتهم تزكية نفوس الناس. أول كلمة تكلم بها موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون بل مع أمته هي تزكية النفس. قال تعالى: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. هنا سيدنا موسى بدأ معه بتزكية النفس، والله سبحانه وتعالى بيّن لنا الغاية من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الغاية من وراء البعثة بعد توحيد الله عز وجل وتعبيد الناس لله عز وجل كانت الغاية الأساسية تزكية نفوس الناس. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. وهي دعوة إبراهيم القديمة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. والنبي علمنا صلى الله عليه وسلم وأكد لنا أن الوصول إلى الله سبحانه وتعالى لن يكون إلا بعد وقوف الإنسان مع هذه النفس، ونهي الإنسان منا هذه النفس عن شهواتها. إن الإنسان منا يستطيع أن يقول لنفسه لن أفعل هذا. واسمعوا إلى قول الله عز وجل وهو يبين لنا هذه الحقيقة، أن الوصول إلى الجنة لن يكون إلا بعد إذا علم الإنسان أن نفسه نفس غضبية شديدة الغضب فيقول لها لن أغضب، أو نفس الشهوانية فيقول لها لن أميل وراء الشهوات. قال الله عز وجل: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى، ترك المجال للنفس فطغت في الأرض، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. عفاني الله وإياكم من هذا الصنف. طب الصنف الثاني: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه: جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. الناس اللي اشتغلت على أنفسها في الدنيا هؤلاء هم الذين يصلحون الآن لدخول الجنة. لذا قال الله عز وجل أو يقول الله لهم يوم القيامة: طبتم فادخلوها خالدين. طبتم أي أطيبتم أنفسكم، زكيتم أنفسكم. وقف هذا الإنسان مع نفسه فعالجها وأحسن دواءها ثم هذبها ثم زكاها فكان مستحقا لدخول الجنة. بل إن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا ضرورة تزكية النفس في سورة الشمس بعدما أقسم الله عز وجل في كتابه 11 قسما متواليا، 11 قسم متوالية أقسم الله بها، وهذه لم توجد في القرآن إلا في هذا الموطن. قد يقسم الله مرة مرتين ثلاثة متوالية، أما 11 قسم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. 11 قسم، والعلماء بيقولوا القسم لا يكون إلا بشيء عظيم. فلما يقسم ربنا تبارك وتعالى 11 قسما متواليا ده دلالة على أن المقسم أو الذي أقسم الله عز وجل عليه هذا شيء عظيم لابد أن يلتفت الإنسان إليه. النفوس عباد الله خمسة، النفوس عباد الله خمسة. النفس الأولى، وهذه الغاية التي نسعى دائما إلى الوصول إليها، هي النفس الملائكية، وهي النفس المحبة لله، محبة لرسول الله، محبة لطاعة الله عز وجل، تسعى بالليل والنهار إلى مرضات الله عز وجل، لا تراها إلا في طاعة أو مبتعدة عن معصية، لا تراها إلا مجاهدة من أجل الوصول إلى رضا الله عز وجل. جعلني الله وإياكم من هذا الصنف. الصنف الثاني من الأنفس النفس البهيمية، والنفس البهيمية من سماتها أنها تميل دائما إلى لذاتها، إلى الطعام، إلى الشراب، إلى المال، إلى الشهوات. لذا كان قارون نموذج على النفس البهيمية التي تميل دائما مع لذات الدنيا. قوم شعيب كانوا أصحاب أنفس بهيمية تميل دائما والعياذ بالله إلى شهواتها، مال أو نساء. قوم لوط كانوا نفس بهيمية. النوع الثالث هي النفس السبعية، وسماتها تميل دائما إلى البطش، إلى الانتقام، إلى أذى الناس، إلى الضرب، إلى الإهانة، إلى الأذى. لا يقترب منها أحد إلا نال من أذاها. النفس الرابعة النفس الشيطانية، وهذه النفس هي التي تميل دائما إلى الحسد، إلى الحسد، إلى كره أن ترى أحد أفضل منها. وأما النفس الخامسة فهي النفس التي ذكرها العلماء بالنفس الربوبية، وسمات هذه النفس تميل دائما إلى العلوم في الأرض، تميل دائما إلى الكبر. فرعون كان نفس ربوبية، يقول أنا ربكم، نفسه كده. لما بين العلماء هذه الأنفس قالوا ينبغي أولا إذا أردنا العلاج، إذا أردنا أن نزكي هذه النفس، أن ننظر أولا ونحدد من أي نوع من أنواع النفوس نحن، ثم إذا حددنا نوع النفس تبدأ مرحلة التزكية. وده السؤال الأساسي، وكيف نزكي أنفسنا؟ تزكية النفس مبناها على أصلين: زيادة الخير فيها وكفها عن الشر. وده أصل معنى التزكية اللي العلماء عبروا عنه بعد ذلك بالتخلية والتحلية. الإنسان منا إذا أراد بالفعل أن يزكي نفسه لابد أولا أن يزيد مادة الخير فيها، وهذا هو الأصل اللي هنتكلم عنه الآن. إن من أعظم ما يربي الإنسان به نفسه عبادة الله عز وجل، وكلما ازداد الإنسان منا عبودية لله عز وجل كلما زكت نفسه وهو لا يشعر. فبالعبودية يقيك الله عز وجل شرورا ثلاثة: الشر الأول يقيك الله عز وجل من شر نفسك، ويعصمك الله عز وجل من شر الذنب، ويحميك الله من شر الشيطان. فكلما ازداد الإنسان منا عبودية لله كفاه الله أمر الثلاثة. إذا كنت بتعاني من مسألة إطلاق البصر، شاب مشكلته الأساسية إنه والعياذ بالله مبتلى بفتنة المواقع الإباحية، ولد متعلق ببنته مش قادر يبعد عنها، ابدأ بعبودية، ابدأ بالطاعة، ابدأ بالعبادة، ابدأ بقيام الليل، ابدأ بصيام النهار، ابدأ بذكر الله، ابدأ بارتباط بالقرآن. فكلما ازداد القلب عبودية كلما أولا صرف الله عنه شر الشيطان. قال الله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. حقق شرط العبودية يقيك الله عز وجل شر الشيطان. قال الله عز وجل في شأن الشيطان: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك. ما أقدرش. الشيطان لا يستطيع أبدا أن يغوي نفسا تعبدت لله سبحانه وتعالى. ويقيك الله عز وجل شر الذنب، فالله إنما يصرف عنك الذنب اللي بيأثر بعد ذلك في النفس بالعبودية. وكلما ازددت طاعة لله عز وجل كلما صرف الله عنك الذنب. ومن أراد أن يعلم هذه الحقيقة فلينظر في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، فإن الله تبارك وتعالى قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا. كان له عبادة بينه وبين ربنا عز وجل، هذه العبادة المقتربة المعصية
المحببة للنفس لا زالت هذه المعصية، ابتعدت هذه المعصية. ليه؟ عصم الله العبد من المعصية بطاعته لربه عز وجل. بل انظروا لقول الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله والرسول في الطاعة والعبادة. ثم يقول الله عز وجل بعدها، إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال ابن عباس، فبالعبودية يحول الله بين قلبك وبين المعصية. ربنا عز وجل يحول بين قلب العبد وبين المعصية. قال الله سبحانه وتعالى، اسمعوا للآية دي لأن هي مهمة جدا. قال الله سبحانه وتعالى، إن الحسنات يذهبن السيئات. ما معنى إن الحسنات يذهبن السيئات؟ قال أهل العلم، أي بمجرد ما بيعمل الإنسان الطاعة والعبادة والعمل الصالح يذهب حب المعصية من قلب الإنسان، يذهب حب المعصية من قلب الإنسان. وبهذه الطاعة كلما ازددت طاعة كلما جاءت العصمة من عند الله عز وجل فيحميك من نفسك. اسمعوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. يبقى ده عبد بيجتهد في طاعة الله عز وجل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وقدمه التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها. يعصم الله عز وجل جوارحك، يعصم الله عز وجل نفس الإنسان، وده أعظم أصل من الأصول المتعلقة بتزكية النفس. فكلما ازددت عبودية كلما حفظك الله عز وجل. وأختم معكم بهذا المعنى الشريف، قال الحكيم الترمذي رحمه الله، فإذا أردت يا ولدي العصمة من الله، فإذا أردت يا ولدي أن يصرف الله عنك الذنب وشره، فعليك بالخضوع لأمره. وكلما ازددت له خضوعا كلما من عليك بعصمة الاختيار وعصمة الإجبار. إيه عصمة الاختيار وعصمة الإجبار؟ قال، أما عصمة الاختيار فإنه سبحانه وتعالى ينزل من نوره في قلبك حتى تبغض المعصية، فلا يكن في قلبك شيء أبغض عليك من المعصية، ولا يوجد شيء أثقل على جسدك من المعصية، تبقى كاره المعصية. بعد ما كنت مدمن لهذه المعصية بالعبودية، إيه اللي حصل؟ خلاص قلبك بقى كاره المعصية، ينفر منها. قال، فإن كانت المعصية أقوى منك، إن كانت المعصية أقوى منك، خلاص أنت كاره المعصية بس المعصية بقت أكبر منك، من عليك بعصمة الإجبار، وهو أن يحول الله بقوته بينك وبين الذنب. خلاص أنت داخل على موقع نت تشوف حاجة مش كويسة، النت يفصل، الكهرباء تقطع، ماشي في الشارع هتنظر لفتاة جت عربية حالت بينك وبينها، فعصمك الله عصمة إجبار. نازل علشان يعصي الله وقع السلم رجله كسرت، فحال الله بينه وبين المعصية. والسر من وراء ذلك خضوع العبد لأمر الله والاجتهاد في طاعة الله، فهي أعظم سبيل يوصل لعصمة الله عز وجل لعبده من الوقوع في الذنب. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فالباب الأعظم من أبواب تزكية النفس هو العبودية لله سبحانه وتعالى. ولابد أن نعلم جميعا عباد الله أنه على قدر خضوع العبد منا إلى الله سبحانه وتعالى في طاعته وعبادته، كلما صرفت عنه المعصية وصرف عنه حب هذه المعصية. ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل يقيم الليل فإذا أصبح سرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، دعوه فستنهاه صلاته. سيبوه طول ما هو بيصلي قيام ليل كتير، هذه الصلاة إذا استقرت في القلب ستمنعه بعد ذلك من معصية الله. بل واسمعوا معي لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين تكلم عن قيام الليل، الناس اللي بتجتهد بقى في قيام الليل وعبادة ربنا سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال، عليكم بقيام الليل. ليه يا رسول الله؟ قال، فإنه دأب الصالحين قبلكم ومرضاة لربكم شوف اللي جاية دي بقى، ومنهات عن الإثم. أكتر شيء يمنعك من المعصية، أكتر شيء يمنعك من الإثم والوقوع فيه، إن الإنسان منا يكون له حال بينه وبين ربنا عز وجل. لو عايز ربنا يقيك شر النفس، عليك بالأمر الأول وهو العبودية لله سبحانه وتعالى. اللي عايز يعرف قد إيه العبودية بتؤثر في قلب الإنسان وفي جوارح الإنسان فتطهر النفس وتزكي القلب، فليسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صيام 3 أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. وحر الصدر الإنسان اللي نفسه نفس شيطانية تميل للحسد، نفسه وحسود وحقود، ونفسه بتبغض الخير للناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من داوم على صيام 3 أيام من كل شهر ربنا عز وجل يذهب وحر صدره، يذهب غل صدره، يذهب مرض صدره. إقامة العبودية لله سبحانه وتعالى. واللي عايز يتأكد أكثر إن العبودية كلما ازدادت كلما تزكت هذه النفس، فليسمع لقول الله سبحانه: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلن يصل الإنسان لهذا المقام إلا بإقامة العبودية. ومن أراد أن يتأكد أكثر وأكثر ليتبين له إن كلما كان الإنسان منا فعلا عابد لله عز وجل، كلما زكت نفسه، يسمع لقول الله في شأن الصلاة: بسم الله الرحمن الرحيم، أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. ليه يا رب؟ ليه يا رب؟ علشان يبين لنا إن إقامة العبودية هو السر الأساسي من وراء تزكية النفس. قال الله عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى إيه؟ عن الفحشاء والمنكر. جاءني شاب، الشاب ده متعلق بفتاة وحصل بينهم تجاوزات، البنت دي كانت متزوجة وطلقته، وهو شاب أعزب تعلق بها حبا وتعلق بها فاحشة، لدرجة انه جاء بيقول لي: والله العظيم، شوف احنا مش في رمضان اهو، اقسم لك بالله انا برفع ايدي مش قادر اقول يا رب ابعد عني الفتنة دي من كتر ما قلبي متعلق بهذه الفتنة. في هذا الوقت انت لو قعدت تقول له توب الى الله وارجع الى الله، هو مش قادر يتوب اصلا. حب المعصية مالي القلب، هو مش عارف يرجع اصلا. هتقول له طب ابعد عنها، هو مش عارف يبعد عنها. خلاص يا ابني احنا هنصلي تراويح، صلي عن تراويح من اول ركعة لاخر ركعة، وهوديك مسجد بيصلي تهجد تروح تصلي تهجد، وفي شباب بيعملوا صنائع معروفة على الطريق تطلع معاهم توزع افطار، وهوديك عند اسر فقيرة، وفي مقراءة قرآن تقعد تقرأ فيها قرآن، وعندي شيخ هوديك تحفظ عنده قرآن. لما شغل الوقت بالعبودية، لما شغل الوقت بالعبودية، والله ما انتهى رمضان إلا هو بيقول يا شيخ بارك لي. فبقول له ألف مبروك خير، قال لي بفضل الله تركتها، وبص يعني الحمد لله أنا ما فيش شيء مبغض لقلبي كبغضي لهذه الفتاة. السر هنا في إيه؟ السر هنا علشان يبقى فاهمين إيه أثر العبودية في القلب. يا عباد الله، المعصية أو الشهوة هي عبارة عن خفاش لا يستطيع أن يعيش في مكان منير، لا يسكن إلا في القلوب المظلمة. الشهوة دي اللي صاحبنا كان واقع فيها وجدت قلبا مظلما، فتعلقت الشهوة بهذا القلب، الخفاش دخل للمكان المظلم ده. العبادة اللي ربنا فرضها علينا هي أشياء منيرة، نور. صليت بدأ النور يزيد شوية في القلب، حافظت على الصيام بدأ النور يزيد شوية، بدأت أقرأ قرآن يزيد شوية، وهكذا. تكون النتيجة إن القلب لما امتلأ بأنوار العبودية لله عز وجل لا يستطيع هذا الخفاش إنه يعيش جوه مكان منور. الخفاش ما بيعيش إلا في الأماكن المظلمة. هكذا الشهوات، هكذا المعاصي تنزل في قلب مسلم. عايز ربنا عز وجل يصرف عنك هذه المعصية، خلاص نور قلبك بطاعة الله سبحانه وتعالى. فالشهوات والمعاصي لا تسكن إلا في القلب المظلم، نور انت بقى، نور قلبك بالعبودية. بل ولقد بيّن الله عز وجل لنا في كتابه، وبهذا المثال أختم ونكمل بإذن الله عز وجل في الخطبة القادمة أثر العبودية في تزكية النفس. عايز أضرب ليك مثال بآية من كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل، وهذا مثال ضربه الله عز وجل لأثر القرآن وأثر الوحي على القلوب، قال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. شوف لما يكون عندنا أعزكم الله تحت في الوادي، وادي محاط بجبال، تحت في الوادي أعزكم الله الناس بتلقي كل الزبالة في الوادي ده، وأنزل الله عز وجل الأمطار، الأمطار كلها تجمعت بكميات كبيرة جدا على رؤوس الجبال، ثم بعد ذلك نزلت هذه الأمطار من على رؤوس الجبال بقوتها وكثرتها واندفاعها من على رؤوس الجبال. لما تنزل على الوادي هتعمل إيه؟ هتعمل إيه؟ هتكنس الوادي. قال تعالى: فاحتمل السيل زبدا رابية. كل السيل ده لما نزل كنس الوادي بما فيه. قال أهل التفسير: فهذا مثل ضربه الله عز وجل بالوحي النازل من السماء قرآنا وعملا صالحا، إذا نزل في القلب كنس كل ما في هذا القلب من شهوات وحب للمعصية، فيطرد ذلك خارج القلب، فيبقى القلب للإنسان نظيفا محبا لله، محبا لطاعته، محبا لعبوديته. إحنا لازم نعرف ده. علشان كده أنت لو عندك ابن عنده مشكلة وعنده معصية، خد بإيده هاتوا التراويح. أنا لو عندي مشكلة اجتهد في طاعة الله عز وجل، وانت مستحضر قول الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. طول ما احنا بنجتهد في طاعة الله ووقوف على باب الله سبحانه وتعالى، أبى حب الله عز وجل إذا سكن قلب أن تجاوره شهوة. حب الله اللي بينشأ من وراء العبودية إذا نزل في القلب يأبى إن الشهوات تقعد جوه قلب في مكان واحد مع حب الله، ينزل حب الله يطرد على طول الشهوات. شوفوا، إذا كانت الشياطين لا تجتمع مع الملائكة في مكان واحد، فكذلك العبودية لله سبحانه وتعالى لا تجتمع مع الشهوات ولا المعاصي في قلب واحد، لابد إن واحد منهم يطرد الثاني. فكلما كنت حريصا على أن تكون عبدا لله بالطاعة والعبادة والقرب من الله، تكون النتيجة إن كل ده هيطلع من قلبك، هيخرج من قلبك، كل الشهوات كل المعاصي هتطلع من قلوبنا، قلوبنا هتفضل نظيفة بفضل الله سبحانه وتعالى. عباد الله، لابد أن نوقن إن عبودية الله سبحانه وتعالى، أن العبودية لله عز وجل هي كلمة السر الأساسية في تزكية النفوس. فمن أراد بالفعل أن يكون صاحب نفس الزكية تؤهل يوم القيامة للدخول إلى جنة الله سبحانه وتعالى، فعليه بالإكثار من الطاعات، وبخاصة في هذا الشهر الكريم شياطين مسلسلة والنفوس بفضل الله مستعدة لطاعة الله والناس مقبلة على طاعة الله، ده هيساعدنا إن احنا نتغير. فخلوا رمضان السنة دي بالنسبة لنا هو رمضان التغيير لمعصية محبين لها أو معصية متلبسين بيها. صدقني والله إذا استغلينا الشهر ده في إقامة العبودية أمور كتير جدا هتتغير معانا بإذن الله تبارك وتعالى في نفوسنا وقلوبنا وحالنا مع الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طائعا إلا على طريقك ثبته يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.